أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المرجح الثالث الذي نتكلم عن إمكان تطبيقه في محل الكلام أي في التزاحم الملاكي هو ترجيح ما لا بدل له على ما له بدل، الذي تقدم الحديث عنه سابقا. هنا تارة نفترض أن البدل بدل عرضي، يعني البدل العرضي كما هو في الصلاة في الأرض المخصوبة مع فرض وجود مندوحة، يعني بإمكان المكلف أن يصلي في مكان آخر وبإمكانه أن يصلي في المخصوب. فإذا صلى في الأرض المخصوبة، هذا الصلاة في الأرض المخصوبة لها بدل في عرضها، في عرضها لا في طولها، وهو الصلاة في مكان آخر. في مقابل ماذا؟ في مقابل لا تغصب، في مقابل الغصب الذي ليس له بدل في عرضه. فإذن عندنا صلي لها الصلاة لها بدل، بينما الغصب ليس له بدل. المرجح يقول نقدم ما ليس له بدل على الذي له ماذا؟ على الذي له بدل. وأخرى نفترض أن البدل بدل طولي معرضي، بدل طولي وليس عرضي، من قبيل مثلا الوضوء الذي له بدل اضطراري في طوله وهو التيمم. التيمم بدل عن الوضوء لكن في طوله لا في عرضه، بمعنى أنه لا ينتقل إليه إلا عند تعذر ماذا؟ الوضوء. عند عدم التمكن من الوضوء ينتقل إلى ماذا؟ إلى التيمم. بخلاف الصلاة في الأرض المخصوبة مع الصلاة في مكان آخر، فإنه ليست الصلاة في مكان آخر لأنه ليست في طول ماذا؟ الصلاة في الأرض المخصوبة، وإنما هي في عرضها، بمعنى أنه لا يشترط في الانتقال إليها تعذر الصلاة في الأرض المخصوبة. إذا كان عندنا وضوء وعندنا أمر بتطهير الماء، تطهير البدن مثلا لأجل الصلاة، وكان عنده ماء واحد، حينئذ يقع التزاحم بين هذين الواجبين، وجوب الوضوء من جهة ووجوب تطهير البدن من النجاسة لأجل الصلاة. فهنا الوضوء له بدل لكن في طوله، بينما تطهير البدن من النجاسة ليس له بدل، فيتقدم مثلا وجوب التطهير على وجوب الوضوء، وينتقل المكلف للصلاة إلى بدل الوضوء وهو شنو؟ وهو التيمم. في الحالة الأولى، يعني إذا كان البدل بدل عرضي، بدل عرضي في عرض هذا الواجب، حينئذ بناء على الامتناع، امتناع الاجتماع وتعارض خطاب صلي مع خطاب لا تغصب في محل الاجتماع، يعني في الصلاة في الأرض المصوبة، حينئذ يجري الكلام السابق في الحقيقة الذي ذكرناه سابقا، وهو التفصيل بينما إذا أحرزنا ثبوت ملاك الواجب الذي لا بدل له بدليل خارجي، وبينما إذا كنا أحرزنا ثبوت ملاك ما لا بدل له بنفس الخطاب، أحرزناه من نفس الخطاب. نفصل بين هاتين الحالتين كما ذكرنا سابقا. فإذا فرضنا أن ملاك لا تغصب في المثال السابق، صلي ولا تغصب، الصلاة لها مندوحة، لها بدل في عرضها، هكذا نفترض. في هذه الحالة حينئذ إذا أحرزنا ملاك لا تغصب بدليل خارجي أن ما لا بدل له ثابت ملاكه في المجمع، أن ملاك حرمة الغصب ثابت في ماذا؟ في الصلاة في الأرض المغصوبة اللي هو المجمع. إذا كان كذلك أحرزنا ثبوت ملاك ما لا بدل له في المجمع، في هذه الحالة يتعين سقوط ماذا؟ سقوط إطلاق صلي، لا سقوط أصل صلي، لأنه التزاحم هنا بين الإطلاقين كما وضحنا ذلك سابقا، فيسقط حينئذ إطلاق خطاب صلي بالنسبة إلى مادة الاجتماع بالنسبة إلى المجمع، باعتبار أن الملاك الذي باعتبار أن ملاك الصلاة يمكن أن يستوفى بفرد آخر، باعتبار أن المفروض أن الصلاة لها مندوحة ويمكن الإتيان بفرد آخر من أفراد الصلاة. مثل هذا الذي يمكن أن يستوفى ملاكه بفرد آخر في عرضه، هذا لا يزاحم ماذا؟ لا يزاحم ما لا بدل له بحسب الملاكات، يعني لا يمكنه أن يزاحم ملاك حرمة الغصب الذي دل الدليل الخارجي بحسب الفرض على ثبوت هذا الملاك في مادة الاجتماع، لا يمكن أن يزاحم ذلك. لماذا؟ لأن ملاك الصلاة له بدل، يعني يمكن أن يستوفى ملاك الصلاة بتمامه بالإتيان ببدله والصلاة في البيت مثلا، يمكن أن يستوفى هذا الملاك. مثل هذا الملاك الذي يمكن أن يستوفى بالبدل العرضي بالمندوحة، هذا لا يزاحم ماذا؟ الملاك الآخر الذي دل الدليل على وجوده وثبوته، وهو مما لا يمكن أن يستوفى بفرد آخر لأنه لا بدل له. إذن هذا لا يمكن أن يزاحم ماذا؟ أن يزاحم ذاك، وفي هذه الحالة يتقدم لا تغصب على ماذا؟ على صلي، فيقال للمكلف أنت يجب عليك أن تصلي في أرض أخرى في مكان آخر وتمتثل ماذا؟ لا تغصب، وتدرك وتحصل هذا الملاك الذي دل الدليل الخارجي على ماذا؟ على ثبوته في مادة الاجتماع. إذا كان ملاك التحريم ثابت في مادة الاجتماع يقول له ترك، لا تصلي في الأرض المغصوبة، خلاص حصل ملاك التحريم، تحريم الغاصب. وفي نفس الوقت إذا صلى في مكان آخر حصل ملاك شنو؟ ملاك الصلاة. في الحقيقة لا يقع تزاحم بين ماذا؟ بين ملاك يمكن أن يستوفى بفرد آخر وبين ملاك لا يمكن أن يستوفى إلا في ذلك الفرد، مع فرض أن الدليل دل من الخارج على ماذا؟ على ثبوت ملاك لا تغصب في مادة الاجتماع. هذا الفرض الأول. فرض الثاني، إذا فرضنا أن الملاك ملاك لا تغصب، ملاك حرمة الغصب في المجمع، هذا أحرزناه بنفس خطاب لا تغصب، مو أحرزناه بدليل خارجي، لا أحرزناه بنفس خطاب لا تغصب، هو لا تغصب استفدنا منه بالدلالة الالتزامية بأي شيء آخر أن ملاك الحرمة موجود في ماذا؟ في الصلاة في الأرض المغصوبة، ملاك الحرمة موجود فيها. في هذه الحالة يقع التزاحم، يقع التعارض بين إطلاق خطاب صلي، إطلاق خطاب صلي لمادة الاجتماع الذي يقتضي شنو؟ فعلية ملاك، فعلية حكم وفعلية ملاك، وبين خطاب لا تغصب الذي يدل على حرمة هذا الغصب المتحد مع الصلاة وعلى وجود الملاك فيه بالدلالة الالتزامية، يقع التعارض بينهما. إطلاق خطاب صلي لمورد الاجتماع، لمادة الاجتماع، شو يقتضي؟ واضح أنه يقتضي ثبوت حكم في مادة الاجتماع، وهو الوجوب، وجوب الصلاة. وبالتبع يقتضي ماذا؟ ثبوت ملاك وجوب الصلاة فيه، أن الملاك أيضا موجود. لا تغصب بحسب الفرض هو يدل على وجود ملاك الحرمة في ماذا؟ في مادة الاجتماع، يدل على ثبوت الحرمة في مادة الاجتماع، وأيضا يدل على ثبوت ماذا؟ ثبوت ملاك الحرمة في مادة الاجتماع. إذن دليلان. هذا الدليل يقول أن الوجوب بملاكه ثابت في مادة الاجتماع، ذاك الدليل يقول أن الحرمة بما لها من الملاك ثابتة في مادة الاجتماع. وهذا غير ممكن، يعني أن يجتمع فعلية الوجوب وملاك الوجوب مع فعلية الحرمة وملاك الحرمة، أن يجتمعان في موضوع واحد، هذا غير ممكن، هذا مستحيل. فيقع التعارض بين ماذا؟ بين الخطابين والدليلين الدالين على ذلك، الدالين على هذا الأمر الذي لا يمكن، الذي هو مستحيل. فيقع بين الدليلين ماذا؟ التعارض. فيقع بينهما ماذا؟ حالة التعارض. وحينئذ لا يمكن ترجيح ماذا؟ ما لا بدل له على ما له شنو بدل. لماذا؟ لأن الدليلين حصل بينهما تعارض، ولا يمكن تقديم هذا على هذا. هذا إذا فرضنا ماذا؟ أن وجود الملاك، ملاك التحريم، ملاك ما لا بدل له، اللي هو حرمة الغصب في المثال، أن الدليل على وجود الملاك، هذا الملاك في مادة الاجتماع، هو نفس الخطاب. فيقع التعارض بين الخطابين، يقع التعارض بين الخطابين، يعني بشكل ما أن التحريم يدل على ثبوت ملاك الحرمة في المجمع، خطاب صلي أيضا يدل على ثبوت ملاك الوجوب في ماذا؟ في المجمع. وثبوتهما معا في المجمع غير ممكن، فلذا يقع التعارض بين الدليلين. وحينئذ ما يمكن تطبيق قواعد باب التزاحم، لا بد من الرجوع إلى قواعد باب التعارض. هذا إذا كان البدل بدل عرضي. الآن نجي إلى الشق الثاني، وهما إذا كان البدل بدل طولي. بدل طولي، كما إذا فرضنا أنه الأمر بالوضوء مع الأمر بتطهير البدن مثلا، الأمر بالوضوء، الوضوء له بدل، بدل في طوله، وهو شنو؟ التيمم. بينما تطهير البدن ليس له بدل، ليس له بدل في طوله ولا في عرضه. هنا أيضا هل نقدم ما لا بدل له على ما له بدل؟ نقول المكلف تنتقل إلى التيمم، ويجب عليك تطهير البدن بهذا الماء، مو أن تترك تطهير البدن وتتوضأ. ليش؟ لأن الوضوء له بدل وهو التيمم، بينما تطهير البدن ليس له بدل. هذا الفرض تقدم في ذاك المرجح، وهو تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل. فيما إذا كان البدل طولي، قلنا هناك بأن هذا يرجع في الحقيقة، في واقع الأمر يرجع إلى الترجيح، إلى الترجيح بقوة احتمال الأهمية، أو الترجيح بـ 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 بالقدرة العقلية، ويرجع لأحدهما. يعني بعبارة أخرى أن ما لا بدل له، ترجيح ما لا بدل له على ما له بدل، ليس هذا مرجح بعنوانه وبشكل مستقل عن سائر المرجحات في هذا المورد، ليس مرجحا مستقلا عن سائر المرجحات، وإنما هو يرجع في الحقيقة إلى الترجيح بقوة احتمال الأهمية، أو إلى الترجيح بماذا؟ بالقدرة العقلية. وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلا، وانتهينا إلى هذه النتيجة، وهي أن هذا المرجح ليس مرجح مستقل بعنوانه، وإنما هو يرجع إلى أحد هذين الأمرين، إما إلى ترجيح بقوة احتمال الأهمية، أو الترجيح بالقدرة العقلية. فإذا رجع إلى أحد هذين، خذ تقدم الكلام عن هذين المرجحين، أنا في محل كلام تقدم الكلام عن الترجيح بالأهمية وبقوة احتمال الأهمية وباحتمال الأهمية، وأيضا تقدم الكلام عن الترجيح بالقدرة العقلية، وتكلمنا عن مدى انطباق هذين المرجحين وين في موارد التزاحم الملاكي. فنعيد الكلام السابق، يعني نذكر الكلام السابق، نحيل ما نحن فيه إلى ماذا؟ إلى الكلام السابق الذي ذكرناه في الأيام المتقدمة. إلى هنا نكتفي بهذه المرجحات الثلاثة ومدى إمكان تطبيقها في موارد التزاحم الملاكي. تبين مما تقدم أن مرجحات باب التزاحم الامتثالي الثلاثة التي تكلمنا عنها، وهي الأهمية بشقوقها المتعددة، والترجيح بالقدرة العقلية، وترجيح ما لا بدل له على ما له بدل، تبين أن هذه المرجحات يمكن تطبيقها على التزاحم الملاكي في الجملة، لأن ما قلنا بأنه يمكن تطبيقها دائما، في الجملة بشروط معينة على ما تقدم يمكن تطبيقها على التزاحم الملاكي. لكن ينبغي الانتفات هنا إلى أن هذا الترجيح بالمرجحات المتقدمة في التزاحم الملاكي يختلف اختلافا معنويا عن الترجيح بهذه المرجحات في باب التزاحم العادي الامتثالي، التزاحم الحقيقي يختلف روحا، يختلف عنا. هذا الترجيح في التزاحم الملاكي بالمرجحات السابقة حيث تتم شرائط الترجيح، هو في الحقيقة ترجيح قائم على أساس العلم بسقوط أحد الدليلين عن الحجية، فحينئذ الدليل الآخر يبقى بلا معارض ويكون حجة بلا معارض فيأخذ به. هذا معنى الترجيح في محل الكلام التزاحم الملاكي. معناه في الحقيقة أننا نرجح هذا، صحيح نرجح هذا، لكن نرجح هذا بعد شنو؟ بعد سقوط الآخر عن الحجية، فيبقى هذا بلا معارض فيعمل به. الترجيح بهذا المعنى غير الترجيح في التزاحم الامتثالي. الترجيح في التزاحم الامتثالي ما افترضنا سقوط أحد الدليلين عن الحجية، كل من الدليلين يبقى على كونه حجة، وإنما قدمنا أحد الحكمين على الآخر في مقام الفعلية والتأثير، في مقام الفعلية، في مقام الفعلية قدمنا أحد الدليلين على من؟ على الآخر. وأما الخطابان الدليلان الدالان على الحكمين لا يعني يبقيان على ما هما عليه، ولا نفتر السقوط أحدهما عن الحجية في مقابل الآخر إطلاقا، كل منهما يكون حجة ويبقى على حجيته. غاية الأمر أن ما دل عليه من الحكمين يتزاحمان في مقام الفعلية، هذا يقول أنا أريد أصير فعلي، هذا يقول أنا أريد أصير فعلي، والمكلف ليس له قدرة على ماذا؟ على امتثال كل منهما، يتزاحمان في مقام شنو؟ في مقام الامتثال. فإذا أكو فرق بين الترجيح بهاي المرجحات في التزاحم الامتثالي، وبين الترجيح بهذه المرجحات في التزاحم الملاكي. في التزاحم الامتثالي نرجح أحد الحكمين على الآخر في مقام الفعلية، مع الحفاظ على ماذا؟ على الدليلين الدالين على الحكمين وعدم المساس بهما، مع بقائهم كل واحد منهما على حجيته. بينما الترجيح في مقام الفعلية، يعني في مقام الفعلية في مقام الامتثال نقول للمكلف تمتثل هذا لا تمتثل هذا، تمتثل هذا ولا تمتثل. ليش؟ لأن هذا أهم مثلا، لأن هذا مشروط بالقدرة العقلية، لأنه هذا لا بدل له مثلا، مع بقاء الدليلين على حالهما. بينما الترجيح بهذه المرجحات في مقام في التزاحم الملاكي مرجعه في الحقيقة إلى ماذا؟ إلى إسقاط أحد الدليلين المعين عن الحجية، وبقاء الآخر الدليل الآخر حجة بلا معارض فيعمل به. هذا ليس من قبيل الترجيح في باب التزاحم الامتثالي. هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا أنه في موارد التزاحم الملاكي لا يختلف الحال بين أن يكون الحكمان المتزاحمان ملاكا، بين أن يكونا منجزين على المكلف وبين أن لا يكونا منجزين، ما يفرق الحال. تزاحم ملاكي يصير ويوجب التعارض بين شنو؟ بين الدليلين. قلنا أن التزاحم الملاكي من باب التعارض بين الدليلين. ومن الواضح أنه في باب التعارض لا يشترط في التعارض وجريان قواعد باب التعارض، لا يشترط ماذا؟ لا يشترط أن يكون الحكمان منجزين وواصلين إلى المكلف، من يشترط هذا؟ إطلاقا من يشترط هذا؟ سواء كان منجزين أو لم يكونا منجزين، التعارض يقع بين الدليلين. ليش؟ لأن التعارض هو بين الأدلة، بين الأدلة اللي يدل كل واحد منها على جعل، يعني مدلول الدليل دائما هو الجعل، تعارض بين الدليلين في مقام الجعل، ما له علاقة بأن هذا الحكم منجز على المكلف أو غير منجز. حتى إذا لم يكن منجز على المكلف يقع التعارض بين الدليلين. أفرض دليل ثمن العذر سحت ودليل لا بأس ببيع العذر، متعارضان. حتى إذا ما افترضنا أن هذين الحكمين منجزين على المكلف، دليل صلي ودليل لا تصلي مثلا متعارضان، سواء تنجزت الصلاة على المكلف أو لم تتنجز، تنجزت الحرمة على المكلف أو لم تتنجز، وصلت الحرمة إلى المكلف أو لا، وصل الوجوب إلى المكلف أو لا. حتى إذا لم يصل إلى المكلف الوجوب ولا التحريم، بعد ماكو تنجيز حينئذ مع عدم الوصول، مع ذلك نقول أن دليل صلي يقع التعارض بينه وبين دليل شنو؟ وبين دليل لا تصلي. فحصول التعارض بين الدليلين وبالآخر تطبيق قواعد باب التعارض على الدليلين لا يشترط فيه أن يكون الحكمان المدلولان لهذين الدليلين منجزين على ماذا؟ على المكلف، بل تتحقق حالة التعارض حتى إذا لم يكونا منجزين على المكلف. وحيث أن التزاحم الملاكي يدخل في باب التعارض فأيضا نفس الشيء، نقول لا يختلف فيه الحال بين أن يكون الحكمان منجزين أو لا يكونا منجزين. على كل حال التزاحم الملاكي يقع بينهما ويجي الكلام السابق. هذا في التزاحم الملاكي. أما في التزاحم الحقيقي، التزاحم الامتثالي، اللي هو كما قلنا عبارة عن تزاحم في مقام الفعلية وفي مقام الامتثال، مو التزاحم في مقام التأثير في إثبات الحكم كما في التزاحم الملاكي. تزاحم الملاكي وتزاحم الملاكات في التأثير على الحكم، ياهو يثبت حكمه. تزاحم الامتثال ما له علاقة بهذا أصلا. الامتثال يقول أن المكلف عليه وتجب عليه الصلاة ويجب عليه تجب عليه الإزالة. خب في بعض الأحيان هو مو قادر على امتثالهما معا، فيتزاحمان في مقام الامتثال. هذا مو تزاحم في مقام التأثير، تزاحم في مقام الامتثال. هذا التزاحم في مقام الامتثال مشروط، مشروط بتنجز الحكمين على المكلف بخلاف التزاحم الملاكي، مشروط بتنجز الحكمين على المكلف ووصولهما إلى. لماذا؟ لما قلناه من أن التزاحم الامتثالي ينشأ من ضيق قدرة المكلف على امتثال الحكمين، من ضيق قدرة المكلف على امتثال الحكمين. وهذا وين نقدر نصوره؟ هذا نقدر نصوره عندما يكون الحكمان منجزين على المكلف. عندما يكون هذا الحكم منجز وهذا الحكم منجز، نقول هنا بأن المكلف غير قادر على شنو؟ على امتثالهما، تضيق قدرته على امتثالهما فيحصل بينهما التزاحم الامتثالي. لكن هذا متى؟ حينما يكون كل واحد من الحكمين منجزا على المكلف وواصل إلى المكلف. وأما إذا فرضنا أنهما غير منجزين غير واصلين، يقع التزاحم بينهم. حينئذٍ إذا كل منهما غير واصل، خب ماكو بعد لا يتطلب كل منهما من المكلف الامتثال حتى نقول بأن المكلف تضيق قدرته على امتثالهما. وإذا كان واحد واصل والآخر مواصل فهو مكلف بامتثال هذا ولا يزاحمه شيء في مقام الامتثال، لأن الآخر ليس منجزا عليه وليس واصلا إليه. إذن يشترط في التزاحم الامتثالي وصول كلا التكليفين والحكمين إلى المكلف وتنجزهما على، عندما يتنجزان ويتطلب كل واحد منهما الامتثال، حينئذ يقال يقع التزاحم في مقام الامتثال لضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا، يتزاحمان في مقام الامتثال. ومن هنا يرتفع هذا التزاحم الامتثالي بمجرد أن نفترض أن أحد الحكمين غير منجز، أو كل منهما غير منجز بعد أحسن، كل منهما إذا كان غير منجز يرتفع التزاحم الامتثالي، أو أحدهما على الأقل غير منجز أيضا يرتفع التزاحم الامتثالي. إلى هنا يتم الكلام، يعني نغلق هذا البحث، الكلام عن تطبيق قواعد باب التزاحم الامتثالي على التزاحم الملاكي. ننتقل إلى البحث الثاني وهو تطبيق قواعد باب التعارض. تطبيق قواعد باب التعارض على التزاحم الملاكي. قواعد باب التعارض هي عبارة عن المرجحات والتساقط. قواعد باب التعارض هاي أنه يرجح بموافقة الكتاب، يرجح بمخالفة العامة، يرجح بالشهرة. هاي أحد الدليل المتعارضين، إذا كان موافق للكتاب يتقدم على المخالف، إذا كان أحدهما مخالف للعامة يتقدم على الموافق العامة، وهكذا. والأمر الآخر هو مسألة التساقط، وإذا ماكو مرجح، ماكو مرجح في أحد الدليلين المتعارضين، فقد المرجح، القاعدة قالوا شنو تقتضي شنو التساقط كلا الدليلين، بمعنى أنه دليل الحجية لا يشمل كل واحد منهما، لأن شموله لهما معا محال لأنهما متعارضان متكاذبان، وشموله لأحدهما من دون الآخر ترجيح بلا مرجح، شموله لأحدهما المردد يعني غير المعين هذا هم محال، فحينئذ لا يشملهما دليل الحجية وهو معنى التساقط. فإحنا نتكلم أنه مرجحات باب التعارض تجري في المقام في التزاحم الملاكي أو لا، وإذا ماكو هذه المرجحات تصل النوبة إلى التساقط أو لا. فنتكلم أولا عن المرجحات، ثم نتكلم عن حالة عدم وجود المرجح اللي يقتضي التساقط. أما المرجحات، مرجحات واضح أنه بعض المرجحات دلالية، أكو عندنا مرجحات دلالية وأكو عندنا مرجحات شنو سندية، نتكلم عنهما. نتكلم أولا عن المرجحات الدلالية، ثم نتكلم بعد ذلك عن المرجحات السندية، ويأتي هذا الكلام إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.